إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس اتقوا الله، واتقوا آفات اللسان وما يزينه شر النفس والشيطان به من الذنوب والمعاصي والكبائر والآثام. فإن ما يتكلم به العبد ليس منسيا عند الله، بل أنه يؤاخذ به. قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وروى الترمذي في جامعه من حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أنه قال: أخذ النبي بلسانه، النبي أمسك بلسانه وقال: كف عنك هذا. بعد أن ذكر ما يدخل العبد الجنة وما يبعده عن النار من التوحيد وترك الشرك والقيام بالصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، وأن الجهاد ذروة الإسلام، وأن الصلاة عموده، وصلاة الرجل بجوف الليل، والصدقة. قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ وأمسك بلسانه فقال: كف عنك هذا. فقال: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون لما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك يا معاذ. كلمة تقولها العرب غير مقصودة، للتنبيه على الخطر. ثكلتك أمك يا معاذ، أي فقدتك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم، أو قال على مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم، فهي آلة سريعة، سريع حركتها، عظيم خطرها وعاقبتها. وقد خرج أبو داود في سننه أو الترمذي في سننه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح ولد آدم تصبح كل أعضاءه، اليد والرجل وكل أعضاء، تكفر اللسان وتخضع له فتقول: نحن بك أيها اللسان، اتق الله فينا. أنطقها الله الذي أنطق كل شيء، تنذر اللسان الأعضاء وتخوف بالله، فتقول للسان بصوت خفي لا يسمعه إلا الرحمن، لا يسمعه بنو الإنسان: اتق الله فينا أيها اللسان، فنحن بك، إن استقمت استقمنا، ولو اعوججت، وإذا اعوججت اعوججنا. كيف وأبو بكر الصديق دخل عليه أيضا وهو يجبذ لسانه، وهو أبو بكر الصديق في صحيح البخاري: كان أبو بكر أعلمنا وهو يجبذ لسانه، فقال، فقيل له: إيش تفعل ماسك لسانك؟ قال: هذا الذي أوردني الموارد. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من بلاء اللسان وفتنته. ومن أعظم جرائم اللسان وكبائر الذنوب والآثام المتعلقة به ذنب عظيم وإثم كبير. لو أن هذا الذنب المتعلق باللسان كان جرما كتراب أو رماد ثم بث به في كل محيطات العالم للوثها وامتزج بها وأقذرها، ليس بحر القلزم وحسب، بل كل بحار العالم، كما روى أبو داود في سننه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. أنها قالت لرسول الله يوما: حسبك من صفية، وكانت غائبة عن المجلس، فذكرتها بما لو سمعت لغضبت رضي الله عنها ضرتها، فقالت: حسبك من صفية كذا وكذا. فقال النبي لعائشة، مع أن المحرك معروف هو الغيرة، لكن لم يعفو النبي عن الموجب، كأن يقول إنسان: فلان كذا وكذا لأنه أساء بكذا وكذا. قال: لقد قلت كلمة، لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر، قال الحافظ ابن حجر، أي بمحيطات الكون كلها، من عظم إثمها لمزجته ولوثته وقدرت. إنها الغيبة عباد الله. والتي خرج معناها في الحديث مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: قال الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره، أي لو قدر أنه سمع كلامك عليه في المجلس ووصله لكره منك أن تتكلم عنه بمثل هذا. فقالوا:
يا رسول الله أفرأيت إن كان فيه ما أقول، كما يقول البعض في شبهة الغيبة، هذا الأمر فيه ليس بمجال للاعتذار من الغيبة بمثل هذه الشبهة أن الذي أقوله فيه. قال لو كان الذي ذكرته فيه فقد اغتبته، ولو كان ليس فيه يعني سأت الظن فيه فقد بهته، فالبهتان غيبة وزيادة. وفي الحديث الذي خرجه أبو داود في سننه من قال في أخيه ما ليس فيه أسكنا يوم القيامة ردغة الخبال عصارة أهل النار حتى يخرج مما قال. نسأل الله العافية. وروى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليلة عرج به رأى أناس أظفارهم من نحاس يمخشون بها وجوههم وصدورهم، فقال من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يغتابون إخوانهم ويقعون في أعراضهم، فكيف بمن يغتاب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكلما كان الحق في الغيبة لصاحب لي من وقعت عليه الغيبة أعظم كان إثمها أكبر. فغيبة الوالدين ليس كغيبة الجار، وغيبة الجار ليس كغيبة الأجنبي، وغيبة ولي الأمر بذكر مذالبه في المجالس أعظم ذلك كله، لأن خطرها يتعدى بالخروج وسفك الدماء وترك الطاعة لولي الأمر. وغيبة العالم صاحب السنة الذي يدافع عن السنة وينكر على أهل البدع أشد من غيبة الجاهل. فكل من كان له حظ من الحق في الدين كانت غيبته أعظم وعذابه في النار أشد عند رب العالمين سبحانه وتعالى. وبينما النبي صلى الله عليه وسلم جالس يوما مع أصحابه إذ خرجت ريح منتنة لا يطاق شمها، فقال أتدرون ما هذه الريح؟ هذه ريح المغتابين اللي يغتابون إخوانهم، نسأل الله العافية. فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن الله ذكر هذا الذنب مستقلا في القرآن، فقال ولا يغتب بعضكم بعضا، سبحانه، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ أي كما قال الحافظ ابن كثير في التفسير قال إذا كنتم تكرهون، يعني إن يأتي أخوكم جنازة مشويا أو مطبوخا أن تأكلوا منه طبعا وتنفروا طبعا، فانفروا شرعا ولا تغتابوا إخوانكم. فانظر كيف القرآن مثل الغيبة في أقبح صورة حتى تنفر النفس منها، كأنك تأكل من أخيك لحمه وهو ميت. ولذلك أمر النبي بعض الناس في مجلس أن يتخللوا، قال ما كنا لحم يا رسول الله، قال تخللوا من غيبة أخيكم فقد اغتبتم مسلما، أو كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما التحذير من أهل البدع والفرق التي خالفت السلف فبالإجماع فضيلة وجهاد أفضل من جهاد السيوف بالإجماع، أنه فضيلة وخير وجهاد كما نقله ابن تيمية رحمه الله. قال: والتحذير من أهل الأهواء والبدعة ولو كان لتوهم ماتوا وأعلنوا جنازتهم واجب باتفاق العلماء. فهذا ليس من الغيبة، هذا من التحذير. أليس النبي كما في صحيح البخاري من حديث عائشة استأذن رجل عليه ففي غيبته قال أدخلوه بئس أخو العشيرة؟ فقال العلماء هذا يدل على أن التحذير من أهل الباطل والمعاصي والبدع نعم جائز ولا يسمى غيبة، وهذا بإجماع العلماء. فيشغب أهل الضلال على أهل الحق الذين يؤكرون على الخوارج كالسرورية والإخوان والتبليغ ويعينون أسماء بعضهم أصحاب المقالات الباطلة لينفروا عن أهل الحق بقولهم يقتابون العلماء ويسبونهم تنفيرا كما قال إمام السجسي. قال: ومن مكر أهل الضلال أنهم يسمون التحذير من أهل البدع سب للعلماء لينفرون الناس من أهل الحق. فاللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل وفاتها راحة لنا من كل شر. فيا عباد الله، من أطلق في مجلسك الغيبة فاصنع معه مثل ما صنع النبي، أنكر على أم المؤمنين فكيف من دونها، أو قم من المجلس حتى لا تشاركه، إنكم إذن معهم لو فعلتم. والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. عباد الله، يعظم أمر الذنب والكبيرة من كبائر الذنوب كالغيبة المتوعد صاحبها بعظيم العقاب بحسب الأزمنة والأمكنة. فمن اغتاب في مكة فهو أعظم ممن اغتاب في بلد دونها، ومن اغتاب في الأشهر الحرم فغيبته أعظم فيما لو اغتاب في شهر دونها كربيع وصفر. وإننا مقبلون يا عباد الله على شهر حرام أكثر الناس في غفلة عنه، تدخل في بيوتهم كثير من الناس فيتعاملون فيما يتعلق بحدود الله من التساهل فيها كما لو أنه لم يدخل مثل هذا الشهر المحرم الذي كان عند الكفار معظم، فكيف بما ينبغي عليه من أهل الإسلام؟ ألا وهو شهر رجب، شهر رجب مضر، والذي تكلم الله وحذر من الذنوب وظلم الناس وظلم النفس فيه، فقال: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. قال عبد الله بن عباس حبر الأمة: حرم الله ظلم النفس بالمعاصي، من النظر المحرم، من السماع المحرم، من أكل الربا والرشوة والزنا وعقوق الوالدين وأذية الجار، حرم ذلك في كل إيش؟ في كل السنة، إلا أنه خص سبحانه 4 عظم حرمتهن فجعل الإثم فيهن أعظم. قال ابن تيمية: والعقوبة لمن عصى الله فيها أشد، لتتأدب الأنفس وتتهيأ قبل موتها لذكرى الموقف بين يدي الله والزجر الذي سيحدث للعبد المحاسب في من عصى الله في مثل هذا الشهر رجب. وقد بين النبي ما أبهم في هذه الآية الأشهر الحرم ما هي، كما في صحيح البخاري من حديث أبي بكرة خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض 12 شهرا، منها 4 حرم. ينذر أهل الجاهلية، الجاهلية كانوا إخواني يتلاعبون بالأزمنة، يشتهون القتال في محرم فينقلون شهر محرم ويجعلوا بداله صفر، ويجعل الصفر صفرين، صفر أول صفر ثاني. فالنبي هدم خصال الجاهلية، منها التلاعب الأزمنة، وجعلها تحت قدمه، فقال: لقد استدار الزمن كهيئته، إن هناك محرم وهناك صفر، وليس صفر وصفر، منها 4 حرم فسماها: القعدة، الحجة، ومحرم وتواليات، ورجب مضر، لأن قبيلة مضر من الكفار يعظمون رجب بين جمادة وبين شعبان، وأنتم داخلون على رجب فأدوا قبل دخول الحقوق للناس، واحفظوا اللسان عن غيبة عباد الرحمن، وأدوا الأمانة التي خافت السماوات والأرض وأشفقن أن يحملنها وحملها الإنسان فكان ظلوما جهولا. فطهروا عباد الله ألسنتكم من الغيبة في هذا الشهر وفي كل شهر وهذا أشد، وأيديكم من تعاطي ما لا يحل لها، وأبصاركم وأسماعكم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنهم مسؤولا، والقلب إذا صلحت مضغته صلح الجسد كله، واللسان ملاك ذلك الأمر كله. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي ليها معادنا، واجعل حياتنا كل خير، واجعل الموت راحة من كل شر. اللهم احفظ ألسنتنا مما حرمت، وأنطقها بما أمرت. يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك، والحمد لله رب العالمين.